نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت قالت: أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال أبو سلمة: فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس فقال: اجلس، فأبى، فقال: اجلس، فأبى، فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر، فقال: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول إلى الشاكرين. والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس، فما يسمع بشر إلا يتلوها. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار رضي الله عنهم بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان ابن مضعون رضي الله عنه فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يريك أن الله أكرمه؟ فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث مثله وقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل به، وتابعه شعيب وعمر بن دينار ومعمر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهونني عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. تابعه ابن جريج قال أخبرني ابن المنكدر أنه سمع جابرا رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه. يعني يفهم من هذه الترجمة أنه قبل الإدراج في الأكفان أو قبل التغطية والتسجية أنه لا يجوز الدخول عليه والنظر إلى جسده بعد الموت، وهذا يعني يفهم من الحديث كما سمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي سجي بثوب حبرة، وكذلك لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عثمان المضعون بعد أن أدرج في أكفانه. فالميت إذا مات يعني يتغير جسده عما كان عليه في الحياة، فهذه عورة يصير بذلك عورة، فلا ينبغي لأحد أو لا يجوز لأحد أن ينظر إلى جسده إلا ما تدعو إليه الحاجة كالمغسل ومن يعين على التغسيل، فإن هذه حاجة لا بأس بها. أما أن يحضر الناس ينظرون إلى جسد الميت إلى وجهه أو جسده بدون حاجة، فإن هذا يعني أقل أحواله الكراهة، لأنه اطلاع على حال وعورة هذا المسلم بعد موته وله حرمة، لأنه قد يتغير بعد الموت، يكون فيه مثلا يعني أثر شدة الموت من سواد أو نحو ذلك، أو يعني في جروح جسدي جروح أو نحو ذلك، فإنه يعني لا يرضى أن يرى على هذه الحال. فيعني إذا كان لا يرى أن يعني لا يرضى أن يرى في حياته، فكذلك بعد موته هذا حال تغير، والإنسان جرت العادة أن يستحي أن يرى على حال فيها ضعف وليست حال كمال، لكن يغتفر في ذلك لأهله وخاصته ومقربين له، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، كشف وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقبله. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أبي السائب، جاء في بعض الحديث أنه قبل عثمان رضي الله عنه، ولكن في سند شيء من الضعف، رواه أبو داود في شيء من الضعف، لكن فعل أبي بكر رضي الله عنه يدل على الجواز، أنه بالنسبة لأهل الميت وأقاربه أنه لا بأس إذا كشفوا وجهه وقبل بعد سواء بعد التكفين أو قبل التكفين وقبلوا ونظروا إليه وكذا، فلا بأس. وهذا يعني جرت عادة بعض الناس أنهم يودعون الميت قبل إذا كفن أو قبل التكفين، قبل أن يخرج للصلاة عليه يجتمع أهله من زوجة وولد ووالد وأخ، ينظرون إليه بعضهم يقبله وكذا وينظرون إلى وجهه يدعون له ويترحمون عليه ثم يرفع، لا بأس بهذا ما لم يدعو إلى الجزع. إذا كان سبب للنياح وشدة الجزع فإنه يمنع. من لا يصبر من نساء أو من ضعاف إيمان وضعاف قلوب فإنه يمنع من الدخول عليه والنظر إليه لأجل الجزع والنياحة. أما من علم منه الصبر فإنه لا بأس أن ينظر إليه ولا بأس أن يقبله، لأن هذا يطيب النفس، لأنه يريد أن ينظر إلى ميته قبل أن يفارقه النظرة الأخيرة، فهذا فيه تطيب للنفس، ينظر إليه كأنه يودعه ويدعو له ويترحم عليه، فهذا يزيل شيء مما في النفس. لذلك تجد الإنسان إذا مات ميته وغاب عنه ولم يره فإنه قد لا يصدق أنه مات، كل ما بين فترة أخرى قال والله أنا ما أصدق مات ولا ما مات، أكيد مات لا يمكن ما مات، لكن إذا رآه آخر لحظة قبل أن يرفع للصلاة والدفن أنه تطيب نفسه، فقال لا بأس. إذا أراد طلب أحد الأقارب أن ينظر لميته إلى وجهه سواء قبل بعد الغسل والتكفين أو قبل ذلك فلا مانع. أما بقية الجسد فإنه لا ينظر إليه إلا المغسل ومن يعين على التغسيل فقط، أما أن يدخل أقارب كي يتفرجون على جسده ويغسل لا، هذا يمنع منه، يكون هذا حال التغسيل فقط يعني لمن يحتاج إليه، إما مغسل أو معين. ما عدا العورة المغلظة فإنها لا ترى أبدا، المغسل يستر العورة ويغسل، يدخل يده يلف عليها خرقة ويغسل عورته من تحت الستر، فالعورة لا ترى، إلا اللهم لو غسلته زوجته فلا حرج أن ترى عورته ولو بعد الموت، لما جاء من حديث الناس ما غسلت أبا بكر رضي الله عن الجميع، وعائشة قالت لو استقبلنا من أمر ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك صليت عليك. هذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أن جواز النظر للعورة يبقى بين الزوجين ولو بعد الموت. بعض العلم يرى أنه ينقطع بالموت، أن الزوجية انقطعت بالموت والمرأة تعتد ثم تحل الأزواج، فمعناه أن الزوجية انقطعت بالموت وشرعت في العدة عدة الوفاة، لكن الصواب أنه يجوز النظر ولو بعد الموت لهذه الأحاديث. هذا خلاص يتعلق بهذه المسألة يعني. لكن الأكفان الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه ليس هذا بشرط، لأن النبي لأن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكفن، فلا فرق بين أن يكون مكفنا أو مسجى، المقصود أن يكون جسده مستورا ولا فرق بين هذا وهذا. الحديث الأول دخل أبو بكر رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام قبل التكفين. الحديث الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عثمان رضي الله عنه بعد أن أدرج في أكفانه، والأمر واسع ولا فرق بين هذا وهذا، كله ستر سواء كان ثوبا غطي فيه أو كانت الأكفان. يعني حديث عائشة الأول في بعض المسائل فيه جواز تقبيل الميت، يعني النظر الدخول على الميت، على الدخول النظر التقبيل، كل هذا لا بأس به، ينظر إلى وجهه يقبله، كل هذا جائز لفعل أبي بكر رضي الله عنه. في جواز البكاء ثم بكى فقال بأبي أنت وأمي، جواز البكاء، وهذا واضح من الحديث الكثيرة أن البكاء لا بأس به، لكن الذي يحرم هو النياحة، تحصل بأمور إما برفع الصوت في البكاء أن يبكي بصوت مرتفع، أو يتكلم بكلام يدل على الجزع، أو يفعل أفعالا تدل على الجزع. أما مجرد البكاء بدون رفع صوت فإن هذا لا بأس به وقد يثاب عليه، لأن هذه رحمة. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل قال يا رسول الله ما هذا لما بكى، قال هذه رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالذي يبكي رحمة بالميت لا جزعا واعتراضا على قدر الله فإن هذا أكمل وأفضل من الذي لا يبكي، لأنه يدل على رحمته، كمال رحمته وشفقته بهذا الميت، فيثاب على رحمته لأخيه المسلم، والراحمون يرحمهم الرحمن. قول بأبي أنت وأمي يا نبي الله، هذا فيه جواز التفدية، تفدية الرسول عليه الصلاة والسلام بالأب والأم، ولا يقال هذا فيه يعني عقوق الوالدين وكذا، لا، لأن حق النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من حق أعظم من حق الوالدين، فلا بس يقول أفديك فداك أبي وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي، يعني كأنه يعني يقول ضحي بأبي وأمي من أجل أن تبقى، هذا معنى الكلمة. فهل في هذا استهانة بالوالدين وعدم تعظيم لهما؟ لا، يقال حق النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من حق الوالدين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على من قال هذا، قال أبو بكر واجه بها النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام قال إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه زينة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به كما يقول أبو سعيد رضي الله عنه، فهذا لا بأس. لكن اختلف العلماء رحمه الله فيما إذا فد غير النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمه، هل يجوز أن يقول لصديق أو لعالم أو لشخص يحبه غير النبي عليه الصلاة والسلام فداك أبي وأمه نحو ذلك؟ هذا محل نظر، والأحوط عدم فعل ذلك، وإن كان يعني بعض العلماء يقول أن هذه الكلمة لا تطلق ولا يقصد معناها، مثل ثكلتك أمك ونحو ذلك، ويحك ولا ويلك ولا حلقة عقرة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لصفية، قيل إن صفية قد حاضت، والحلقة عقرة يقصد صفية، يعني وجه لكم حلقة عقرة، يعني جاءتها مصيبة تحلق كل شيء عنده، وعقرة يعني عقرت بشيء من المصائب وكذا، هذا واضح إنه ما قصد النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء على صفية بهذا رضي الله عنها، لكن كلمة تقال عند يعني الغضب أو عند فعل شيء لا يحبه المتكلم، فجرت عادة العرب بها بإطلاق مثل هذه الكلمات، يدل على السخط وكذا، وهذا يدل على الحب، وإن كانت لا تقصد. ثكلتك أمك يا معاذ، هل هذا دعاء على معاذ بالموت؟ ثكلتك أمك يعني فقدتك أمك، أي مت. فهل النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على معاذ بذلك؟ لا، ما واضح من ثكلتك، لكن هذا من باب يعني التأنيب، من باب التوبيخ، من باب يعني حتى كلمة التوبيخ قد لا تناسب، لكن هذا من باب يعني لفت انتباه السامع، كان يقول وأنت كيف تفهم هذا أو يغيب عنك هذا، من باب أن يعني يجد بانتباهه، لأن هذا ما لا ينبغي أن يفوت عليك مثل هذا، وليس المراد الدعاء عليه بالهلاك. كذلك إذا قال فداك أبي وأمي، يعني هذا إظهار لغاية المحبة، ولا يقصد معناه أنه أقدم أبي وأمي ضحية من أجلك، فالأمر في هذا واسع، لكن مدام في خلاف في تردد، وليس من عادة الناس اليوم أن يقول هذا، فلا ينبغي الإنسان أن يتكلف مثل هذه العبارة التي يعني لم تكن الآن عند الناس، يعني الناس ما يعرفونها، تركوها، هذه كانت معروفة عند العرب تركوها، فلا ينبغي لأحد أن يقول لشخص من الأشخاص فداك أبي وأمي ونحو ذلك. ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، فكيف يقول فداك أبي وأمي؟ يعني قال أفديك، هذا يقال في حال الحياة، أفديك يعني يقدم فداء لك من أجل أن تحيا وتبقى، لكن يقال كما تقدم، كما ذكر الحافظ أيضا قال أن هذه كلمة تدل على يعني تطلق للدلالة أو التعبير عن شدة المحبة ولا يراد معناها. لا يجمع الله عليك موتتين، في كلام وقال
السلام هدى أحد في أبيه وأمه،
لأنه قالوا أنه أبوه كفار، أبوه وأمه مشركون، ما في إشكال أن المشرك ما له حرمة، لكن الكلام في المسلمين. ويقول لا يجمع الله عليك موتتين، فيها أقوال للعلماء، لكن الصواب أن المراد أنه لا يجمع عليه موتتين، يعني موتتين حقيقيتين، فالله سبحانه وتعالى كتب على العباد أن يموتوا الموتة الأولى، لا يذوقون فيها الموتة إلا الموتة الأولى. وهل في أحد مات موتتين ها في الناس في البشر؟ في أحد مات أكثر موتة؟ نعم، مثل ما
الذي يحييهم،
ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وبعد الحياة ماتوا أكيد موتة ثانية. مثل إيش؟ بني صاحب إسرائيل الذي ضرب فأحياه الله، وصاحب القرية والذين يخرجهم عيسى عليه السلام ويتخرج الموتى بإذني ووحي الموتى بإذن الله، وكثير. فهذه هناك أناس كثير جمع الله عليهم موتتين، والله أعلم بحالهما، الله أعلم هل هي مثل الموتى التي تكون لجميع البشر أو أن الموتى ما يشعر بألم، الله أعلم. لكن المهم أن دلت النصوص على أنه فيه من مات موتتين. أبو بكر رضي الله عنه بيّن أنه انتهى الألم والمعاناة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام استراح، وأنه لن يموت بعد هذه الموتة، وأنه ليس بعد هذه الموتة إلا النعيم والسعادة والراحة، نسأل الله من فضله. وهذا يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة، كما جاء عند البخاري الصحيح، قالت وكرب أبتاه، فقال لها عليه الصلاة والسلام ليس على أبيك كرب بعد اليوم، الموتى انتهت الكرب، وانتهى الابتلاء والشدة. فأبو بكر يعني يبين أنك وصلت إلى السعادة والراحة، وانتهى الابتلاء والامتحان والمعاناة بالموت، أن الموت آخر ما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الدنيا، أما الموت التي كتبت عليك فقد متها. أيضا في هذه القصة التي بعدها ثبات أبي بكر رضي الله عنه ورباطة جأشه وقوة وجزالة رأيه رضي الله عنه، فإنه ثبت ثبوتا عظيما، أما بقية الصحابة فإنهم هاجوا وماجوا واختلفوا حصل لغط وحصل اختلاف وحصل اضطراب. عمر رضي الله عنه اضطرب في هذه القضية مع أنه الملهم، مع أنه الرجل الثاني بعد أبي بكر في بالنسبة للأمة، وهو الذي جعل الله الحق على لسانه ووافق القرآن في عدة مواضع، ومع ذلك اضطرب في هذه القضية لأنها كبيرة جدا. هذه أعظم مصيبة على الإطلاق، موت النبي عليه الصلاة والسلام أعظم مصيبة على الإطلاق. جاء عند ابن ماجه بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته فيه، فإنه لن يصاب أحد بعدي بمصيبة أشد من مصيبته فيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا دليل واضح على أنها أعظم مصيبة على الإطلاق، لأنه بموته عليه الصلاة والسلام قطع الوحي من السماء، وهذه لا شك أنها مصيبة عظيمة على المسلمين جميعا. كان النبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم يقيم لهم دينهم ويحميهم من الفتن ومن الاختلاف ومن الشرور، فلما مات عليه الصلاة والسلام حصل ما حصل من الاضطراب والاختلاف والفتن والحروب والقتال كما هو معلوم. جاء شيئا فشيئا حتى وصل الحال إلى ما وصل إليه، لكن في حياته عليه الصلاة والسلام كان باب الشر مسدودا تماما، ولا والدين لا يزداد إلا خيرا وصعودا وحسنا وبهاء. ثم ذكر أن حفظ الله به الدين بقوة إيمانه وطاعته لله جل وعلا، ثم جاء عمر بعده وصار باب بين الناس وبين الفتنة بقوة إيمانه وعلمه وقيامه بأمر الله جل وعلا. ومن أطاع الله طوع الله له الناس، فحفظ الله به الإسلام وعز به الإسلام وأهله وذل به الشرك وأهله، فصار سدا منيعا بين الناس وبين الفتن والشرور، باب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكسر. فلما كسر بقتله، كسر الباب بقتل عمر رضي الله عنه، فتحت الفتن على مصراعيها كالموج تموج موج البحر، ما حصل من اختلاف والحروب والقتال في الجمل والصفين، وما زالت الأمة تتناحر وتتقاتل إلى يومنا هذا وإلى أن يشاء الله جل وعلا. فلا شك أن موت النبي عليه الصلاة والسلام وفقده أعظم مصيبة على الإطلاق. فلا عجب أن يضطرب عمر رضي الله عنه ويخطب الناس ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، وأنه غاب كما غاب موسى، وأنه سيعود فيقطع أيدي ورجال أقوام زعموا أنه مات. وقالها عمر، وهذا الذي يرى، هذا الذي يرى، والناس يسمعون يصدقون، يخطب على المنبر والناس يسمعون له. فلما جاء أبو بكر بعلمه وإيمانه ورسوخه رضي الله عنه حسم هذه القضية وبينها للناس، قال لعمر اجلس فأبى، المسألة فيها اضطرار فأبى أن يجلس، فخطب تركه أبو بكر رضي الله عنه لأنه أبى أن يجلس ماذا يصنع، فخطب أبو بكر فمال الناس إليه، تركوا عمر رضي الله عنه، فبين لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الحديث الثاني كما هو واضح فيه جواز الدخول على الميت كما تقدم، هذه المسألة تقدمت، لكن فيه من المسائل عدم جواز الحكم لمعين بجنة أو نار، مهما كان هذا الشخص صالحا مهما كان تقيا فإنه لا يجوز أن يحكم له بجنة ولا نار. فلما قالت أم العلاء رضي الله عنها شهادتي عليك بالسابق قد أكرمك الله، أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال وما يدريك أن الله أكرمه. ثم قال عليه الصلاة والسلام والله إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي, وفي لفظ لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. وهذا موافق لسورة الأحقاف, قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فإن قال كيف الجمع بين هذا وبين ما جاء في الآيات الكثيرة والحديث كقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر, قول عليه الصلاة والسلام أنا أول شفيع في الجنة لم يصدق من ما صدقت, وقول لما طلب من الأم أن يصل له الوسيلة قال فإن مزية الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو, إلى غير ذلك من النصوص من الآيات والحديث التي تدل على أن الله تعالى غفر له للنبي عليه الصلاة والسلام, وأنه في الجنة وأنه أول شفيع في الجنة وأول من يدخل الجنة وأنه له منزل العالية. فالجواب على هذا يعني بعض العلماء قال يعني بالنسبة للحديث ذكر بعض جاء في بعض روايات الحديث عند البخاري وغيره في قوله عليه الصلاة والسلام قال أما هو فقد جاءه اليقين والله إني لا أرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به, كما ذكر المؤلف بعد ذلك قال حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث مثله, وقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل به. هذه علقها هنا لكن ذكر الحافظ أنه وصلها في موضعين, وصلها في التعبير تعبير الرؤى وصلها في الشهادات, فهي ثابتة عند المؤلف موصولة في مواضع أخرى. لكن هل هذا يصلح جوابا؟ الجواب لا, وحتى لو ثبتت هذه اللفظة ما أدري ما يفعل به يعني ما في أشكال لا أدري ما يفعل به أي بعثمان رضي الله عنه هذه ما في أشكال, لكن الإشكال كما يعني ذكروا أنه لو قال للرواية الثانية ما أدري ما يفعل بي كيف لا يقول لا أدري ما يفعل بي وقد أعلمه الله جل وعلا ما سيفعل به. فهذا عنه جوابان, الجواب الأول أن يقال لعل هذا قبل أن يعلم عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يعلم ما يفعل به في أول الأمر ثم بعد ذلك أخبره الله تبارك وتعالى, ولا سيما أنه جاء في سورة الفتح ذكر المغفرة وهي متأخرة نزلت بعد الصلح الحديبية في السنة السابعة, وسورة التوبة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار هذه متأخرة بعد غزوة تبوك. فهذا وجه أنه يقال هذا في أول الأمر. الجمع الوجه الثاني من الجمع أن يقال إنه لا يعلم ما يفعل الله به على وجه التفصيل, قد يعلم الإنسان أنه في الجنة لكن ما يدري شو التفصيل, هل سيتعرض لأخطار, هل يتعرض لعذاب, هل يتعرض لشيء, ومعرفة الشيء بالجملة لا ينفي عدم معرفة التفصيل. قد يعلم الإنسان أنه في الجنة مثل 10 مبشرين بالجنة وغيرهم, لكنهم يخافون أيضا يخافون لأنه يعني ما يدري ماذا سيكون على وجه التفصيل والدقة, هل سيغفر له كل الذنوب, هل سيدخل بلا حساب ولا عذاب, ولن يتعرض لأهوال لضمة القبر وفتنة القبر وأهوال يوم القيامة وما شابه ذلك. قد يدخل إنسان الجنة لكن يتعرض يعني عذاب, يتعرض لشدة قبل أن يصل إلى الجنة, لكن لا يدري كم موقف صعب سيعرض له ما بين الموت إلى دخول الجنة, الله أعلم لا يدري بالتفصيل. فهذا يعني هو الجامع بين هذه الرواية مع الآية آية الأحقاف وما أدري ما يفعل بي ولا بكم, يجمع بينهما على هذا الوجه, إما أن يقال هذا قبل ثم علم, ويقال الوجه الثاني أنه وإن علم على سبيل الإجمال لكنه يخفى عليه بعض التفاصيل. قوله اقتسم الأنصار قرعة, ايش معنى هذا اقتسم الأنصار قرعة؟ ها المهاجرون اقتسم المهاجرون قرعش معنى ها ها لا هذا غير المؤاخاة المخامة فيها قرعة النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين الأنصار والمهاجرين بدون قرعة لكن شو المراد اقتسم المهاجرون قرعة يعني
قسمتهم الأنصار بين الأنصار توزعوا
لكن ليش القرعة هذه نجل ايش ها ها الأنصار رضي الله عنهم تنافسوا في إيواء المهاجرين رغبة في الخير محبة لهم كما صلى الله تعالى بقوله يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فتنافسوا على المهاجرين كل يريد أكبر قدر منهم فوصل الأمر إلى القرعة أن تجرى القرعة في من يحصل له فلان أو فلان أو فلان لشدة تنافس الأنصار رضي الله عنهم في إيواء المهاجرين هذا معنى الحديث فطار لنا عثمان ابن مضعون طار لنا يعني صار من نصيبنا في القرعة فأنزلناه في أبياتنا إلى آخره قوله أما هو فقد جاءه اليقين اليقين هنا وش المراد به كما قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اليقين يعني الموت طيب لو قال قائل اليقين من قال إنه الموت شو الدليل على إنه الموت اليقين ليش ما قال هو الخبر الجازم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الصوفية مثلا يقولون اليقين هو الخبر الجازم الذي لا شك فيه هذا الأصل هذا خبر يقين فالخبر يقين هو خبر الشيء اليقين هو الذي لا شك فيه ولذلك عندهم أن من وصل إلى درجة اليقين إيش سقطت عنه التكاليف استدلون بالآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فبماذا يرد عليهم بهذا الحديث هذا واحد لما هو فقد جاءه اليقين لما مات واضح لأنه يريد النبي عليه الصلاة والسلام باليقين الموت لأن الموت تحق الحقائق فيه من كان عنده شك أو اضطراب في أمور الآخرة فإنه الآن يعاين الملائكة ويعاين أمور الغيب فيزول ما عنده شك ويحصل له اليقين إذن هذا دليل الحديث الآن دليل واضح على أن المراد باليقين في الآية هو الموت في دليل آخر أيضا يدل على ذلك وهو قوله تعالى عن الكفار قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين هل الكفار جاءهم يقين اللي يريد الصوفية أبدا إنما اليقين هو الموت قطعا لا شك فيه على كل حال يعني بعض الناس يجادل في مثل هذه الأمور الواضحة لكن لو وردت هذه على شخص ما عنده يعني ما مرت معه هذه النصوص ربما أنه يتوقف قال له من قال لك أن اليقين هو الموت الموت الله يذكره بالموت الذي خلق الموت والحياة الموت ثم أحياهم من قال أن اليقين هو الموت اليقين هو الخبر الجازم هذا أصله في اللغة فما الدليل على المراد به الموت نقول النصوص يفسر بعض بعضا فإذا نظرنا في بقية النصوص وجدنا أن اليقين يطلق ويراد به الموت وهذا بإجماع أهل العلم أن الإنسان يعبد الله حتى يموت وأنه لا يمكن أن ينقطع عمله إلا بالموت إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث فهذا محل إجماع وخلاف الرافضة والصوفية ونحوها لا عبرة به الحديث الثالث نفس الشيء يدل على أنه يجوز النظر إلى وجه الميت فجابر رضي الله عنه لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهونني والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني يعني العجيب أن بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على عدم جواز النظر لوجه الميت نفس هذا الحديث كيف يؤخذ كيف يستدل به على هذا القول وإن كان هذا القول في نظر لكن هذا تمرين على يعني استدلال نظر في طريقة أهل العلم في الاستدلال ما تكمل ايه ما لها ما أقر به الصحابة طيب ما رأيك في هذا الاستدلال قالوا جعلوا ينهونني والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني قالوا هذا دليل على عدم جواز كشف وجه الميت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر من نهى ولم يقول دعوه اتركوه، أقرهم على نهيهم واكتفى بنهيهم ولم ينهه اكتفاء بنهي الصحابة الذين نهوه. وش تقول في هذا السلال؟ قال يقول قال والله السلال قوي، إنه ما نهى، إنه أقر الصحابة واكتفى بنهيهم فلم ينهوا اكتفاء بنهي الصحابة وإقرار لهم. ما تقولون في الجواب على هذا؟ ولا هل نقول هذا السلال صحيح؟ وإلا كيف نجيب عليه سلطان؟
والله لو كان محرما لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عاود
النظر. هذا واضح صحيح، لأن جابر رضي الله عنه نظر إليه ولو كان حراما ما مكنه النبي عليه الصلاة والسلام من النظر. هذا واحد. ثم أيضا يستدل بفعل أبي بكر رضي الله عنه وبفعل النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عثمان المضعون، وإن كان تقبيل النبي عليه الصلاة والسلام يعني فيه ضعف شوي، في بعض الضعف. وهذا الحديث الذي أورده المؤلف ما فيه دلالة صريحة على أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى وجه عثمان. نقول فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك بالسابق الآخر، يعني دخل وليس فيه دليل على أنه نظر إلى شيء من جسده. أما كون قبله هذا كما تقدره أبو داود في شيء مضاعف، لكن يستدل بفعل أبي بكر رضي الله عنه. وأيضا عدم الدليل الواضح الصريح في النهي عن النظر إلى وجه الميت، يعني ما في دليل واضح في النهي. ويعني جاء في فضل عبد الله رضي الله عنه، عبد الله بن حرام، ما رواه الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جابرا، قال جابر إن رآني النبي صلى الله عليه وسلم منكسرا، فقال ما لي أراك منكسرا؟ فقال يا رسول الله إن أبي قد مات وترك دينا وعيالا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك بما تلقى الله به أباك؟ قتب يا رسول الله، قال ما كلم أحدا إلا من وراء حجابه إلا أباك، فإنه أحياه فكلمه كفاحا وقال تمنى علي أعطيك. فقلت يا ربي أتمنى أن أحيا أو أن تحيني فأقتل فيك ثانية. فقال جل وعلا إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. هذا يدل على فضل عبد الله بن حرام رضي الله عنه وعلى علو منزلته ودرجته عند الله جل وعلا، وأنه من أهل الجنة، شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بهذا.
الشيخ ما الدليل على تحريم دخول على الميت غير الغاسل ومن يليه إذا سترت عورته؟
يعني ما في دليل واضح، لكن يقولون سجي، كون النبي عليه الصلاة والسلام سجي بثوب حبرة، وهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، فهذا دليل على أنه هذا هو المشروع، أنه إذا مات الميت يغطى يسجى، فلا حاجة أن يعني إذا ما دام أنه المشروع التغطية، فمن كشفه فإنه قد أزال هذا الستر المشروع، فلا يزال إلا عند الحاجة. يعني هذا هو الأصل، إذا مات الميت وجبت تغطيته وستره، فلا يجوز كشفه إلا لسبب، إما الغاسل أو المعين أو الأهل والقارب ينظرون إلى وجهه وكذا. وإن كان ما في يعني دليل صريح في الموضوع، لكن مفهوم يفهم من النصوص أنه ما دام أنه هذا الحكم الشرعي والتغطية، لو جاز الكشف لكل أحد ما صار للتغطية فائدة، أن التغطية ما المراد منها؟ مراد ستر الميت، ليس مراد تدفئة ولا تزينة ولا كذا، لا، المراد ستره يغطى كله حتى الوجه. هذا المعمول به عند الناس الآن، أنه مجرد ما يموت الميت يستر حوادث السيارات وكذا، إذا أخرج الميت من السيارة ووضع على الأرض يغطى كاملا. طيب هل يجي الناس يتفرجون عليه؟ جاء واحد قال يا أخي ليش أنتم مغطين الميت؟ افتحوا خلوا الناس يعتبرون يشوفون الميت، فيه جروح، فيه ضربات، فيه كدمات، قد يكون بصره شاخص، قد يكون فيه تشويه والدماء وكذا. فهل يجوز يجي واحد يقول لا اكشفوا خلوا الناس يعتبرون؟ وشال الغطاء الميت وتركه على حاله وعلى أشلائه ودمائه، هذا ما يجوز، استره. هذا الآن حالة لا يحب أن يرى عليها، يجب ستره لأنه تغير بعد الموت، لا بد من ستره. لكن هل يحرم مطلقا؟ لا، الغاسل لا بد أن يكشف له من يعين، والأقارب يسامح لأنهم ما ينظرون إلا شفقة ومحبة، ولا يمكن أن ينشروا شيئا سيئا ورأوه، فهم أحب الناس إليه وأقرب الناس إليه، فيغتفر هذا. لكن أنه يكشف للناس يتفرجون عليه، لا، ما يجوز، لا بد أن يغطى. وما أعرف يعني دليل نص في الموضوع أنه يجب أو أمر بالتغطية، لكن يفهم من فعل الصحابة والتعليل الذي ذكره أهل العلم.
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له.
الرجل، باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. هذا الآن ما يعني أورده مؤلف من الحديث يدل على جواز النعي، وجاء في السنن من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا فإني أخاف أن يكون نعيا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي. حديث لا بأس به له شواهد أيضا تقويه. فكيف الجمع بين الحديث؟ الجمع واضح، يقال النعي ينقسم إلى قسمين. القسم الأول النعي الذي يراد به المفاخرة أو الجزاء والنياحة، هذا محرم كما يفعل أهل الجاهلية. إذا مات الميت صعد شخص على سور عال فقال أنعى لكم فلان بن فلان الذي كان وكان، ويأتي بأوصافه الحسنة وكذا. هذا يراد به أمران، الأول المفاخرة، إظهار شرف هذا الشخص على سبيل المفاخرة، والأمر الثاني يكون على سبيل الجزاء، لأن هذا من إعلان المصيبة وعدم الرضا بقضاء الله جل وعلا. فإذا قام وقال مات فلان اللي كان وكان وكان، هذا إظهار للجزع والأسف على فقد هذا الإنسان اللي فيه كذا وكذا من الصفات الحسنة. هذا شكل ممنوع، هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني من النعي هو الإخبار من أجل الصلاة عليه إن كانت الجنازة حاضرة، أو من أجل العلم بموته للترحم عليه وإن كان أحد له عليه دين يحضر ونحو ذلك. فلا بد أن يعرف أن فلانا مات، أنه هذا مصلحة الميت. إذا شاع بين الناس أن فلان مات، كل من سمع مات قال الله يغفر له يرحمه الله يحلله، ربما إنسان له حق عليه إنسان له حق عليه فيقول الله يبيح ويحلل الله يغفر له، واللي ما يسامح يذهب إلى ورثته إن كان له دين وكذا. هذا من صالح الميت أن يعرف أنه مات. الحديث الأول من أجل الصلاة، نعى للناس النجاشي فخرج بهم صلوا عليه، فلا بأس أن يخبر الناس من أجل صلوا على فلان من الناس، كما يفعل الناس اليوم عبر رسائل الجوال والإنترنت ونحو ذلك، ما في مانع. يعني شاء أن فلان مات سيصلى عليه اليوم الفلاني الوقت الفلاني من أجل أن يحضر من يريد الأجر ومن يحب من أهله وأقاربه وكذا، لأن من أجل أن يدعو له، هذه مصلحة للميت ولا محظور في ذلك. حتى لو كان الميت بعيدا مثلا أو مات ودفن، إذا مات ودفن هل ينعى للناس؟ الجواب نعم، لا مانع أن ينعى للناس، يعني يخبرون بموته بدون جزع بدون نياحة بدون مفاخرة، من أجل أن يترحموا عليه، ومن كان له حق فليحضر أو يحلل فلا شك أن هذا ليس فيه محظور بل فيه أمر محمود، مصلحة للميت ولعموم الناس، هذا يصلي ويؤجر على صلاته ودعائه ومسامحته لأخيه الميت، فالجميع منتفع، الميت ومن حل له ودعا له، فالجميع أو صلى عليه كلهم منتفعون. نأخذ باب بعده لأنه قريب منه نقف عليه.
قال رحمه الله: باب الإذن بالجنازة. وقال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كنتم آذنتموني؟ حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل فكرهنا، وكان ظلمة أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه.
يعني البابان متقاربان، الأول النعي والثاني الإذن، الفرق بينهما يسير. النعي لمن لم يعلم بموت الميت، نعى أي أخبرهم بموته لمن لم يعلموا، أخبر من لم يسبق له العلم. أما الإذن فإنه إخبار لمن علم بالموت لكن يخبر بموعد الصلاة على الجنازة، وأن الجنازة حضرت وأنه سيصلى عليها في اليوم الفلاني الوقت الفلاني المكان الفلاني، هذا الآن إذن بالجنازة، يعني يؤذن بها أي يخبر بوقت الصلاة، يعني يعرف أنه مات لكن يعلم بمتى وقت الصلاة، فإن هذا الذي مات كان النبي عليه الصلاة والسلام عرف أنه سيموت لأنه زعاده ورأى فيه الموت فخرج منه فلم يلبث أن مات فدفنوه ليلا. في بعض الفاظ الحديث أن هذا الرجل قال: إني أخشى على النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لأنه مات في الليل، فلا تشق على النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج في الليل في ظلمة الليل، فإني أخاف على اليهود، أخاف أن يصاب بسببي، أوصى بهذا فدفنوه ليلا ولم يعلموا يؤذنوا النبي عليه الصلاة والسلام، فبين لهم ونهاهم عن ذلك، قال: لا يموت فيكم ميت بعد اليوم إلا آذنتموني به. وبين عليه الصلاة والسلام أن صلاته عليهم رحمة، وأنه هذه القبور مملوءة على ظلمة، إن الله ينور عن بصلاة عليهم، فصلاته عليه الصلاة والسلام رحمة، فلا ينبغي أن تفوت مسلم مات في عهده عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام أولا كانوا يخبرونه إذا مرض، ثم كانوا يخبرونه إذا مات يعني قبل أن يجهز فشق عليه، ثم إلى أن صاروا لا يخبرونه حتى يكون الميت جاهزا للصلاة، لا يخبرونه عند مرضه نزول الموت ولا عند بعد الموت مباشرة، بل يخبرونه إذا مات وغسل وكفن وكان جاهز للصلاة لئلا يشق على النبي عليه الصلاة والسلام فيحضر عليه الصلاة والسلام للصلاة عليه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يعني بخبر ما في شيء، إنه يخبر من أجل أن يفرح المسلمون ويرتبطوا بموت هذا الخبيث المجرم، ما في مانع. النعي المنهي عنه هو مثل ما تقدم إما فخر أو نياحة، لكن يعلم الناس أنه الكافر الفاجر اللي كان يؤذي المسلمين مات وراح الله الناس من شره، الخبر سار. طيب على كل حال، يعني الطريقة هذه ما ينبغي أن تكون في المساجد مكبرة الصوت وكذا، إنما تكون يعني في وسائل ما فيها تشويش على الناس وكذا، لأنه إذا رفع الصوت في المنائل وكذا صار فيه تفخيم لهذا الشخص، أما أن يكون كل واحد يفعلون هذا وهذا يصير فيه تشويش على الناس ومشقة عليهم وحرج، أو أنه ما يفعل إلا لبعض الناس رحمه الله، وهذا يكون فيه تفخيم لهؤلاء، حد أمرين، لأن الأموات كثير، كل من مات جاءوا يصيحون في المكبرات شوش على الناس، ربما يظن بعض، يعني قصك في وقت الصلاة ولا في غيره؟ لا ما ينبغي هذا، يعني تتصال المساجد إنما بنيت لما بنيت له، كل ما هذا فتح المكبر وصار يظاهي الأذان وكذا، الناس تشوشون وش هذا، هل هو كسوف، هل هو أذان، هل هو كذا. لا، تصالح المساجد ويتعالم الناس بطرقهم الخاصة عن طريق الجوالات الهاتف وكذا، كل أهل البلد لهم طرقهم في نشر الخبر وكذا.